أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون. بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ. وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون. اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين. ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نستأنف في هذه الليلة المباركة الدروس في هذا الكتاب المبارك، في كتاب الشيخ السعدي رحمه الله الذي فسر فيه كتاب الله عز وجل بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجنب تفسيره الآراء المخالفة لما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه الآية وهي قوله تبارك وتعالى: وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون. سبق في الآيات أن الله عز وجل بين الأدلة الواضحة التي تدل على أن الله عز وجل هو الإله المعبود، والخلاف الذي صار بين الأنبياء وأممهم جميعا هو في توحيد العبادة، في توحيد الألوهية، وليس في توحيد الربوبية. لأن الله عز وجل يقول: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. فكل المشركين الذين دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك الأنبياء قبله كلهم يعترفون أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر لهذا الكون، ولكنهم يعبدون معه غيره، ويقولون عن هذه المعبودات أنهم يتوسلون بها إلى الله عز وجل. ولهذا حكى الله عز وجل عنهم قولهم لما قالهم رسول عليه الصلاة والسلام: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. ثم قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، يعني ما نعبد هذه الآلهة لأنها تخلق أو ترزق أو تحيي أو تميت، وإنما نتقرب بها إلى الله عز وجل. والله قد أخبر في كتابه أنه ليس بينه وبين عباده واسطة غير الأنبياء الذين يبلغون للأمم ما أنزله الله عز وجل عليهم. فالله يقول: ولئن سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. إذن ما في حاجة إلى أنك تتوسط بواسطة بينك وبين الله عز وجل، وإنما عليك أن تدخل عليه مباشرة فتدعوه وتطلب منه ما تشاء. الله هنا ينعى على المشركين، قال: وجعلوا لله شركاء الجن، فأشركوا بالله عز وجل ويطلبون الجن ويدعونهم ويقدمون لهم بعض الأمور حتى يستفيدوا منها وتكون واسطة بينهم وبين الله عز وجل. وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم. الله عز وجل هو الخالق وهو الرازق وهو المحيي وهو المميت، فكيف تجعل لمن خلقه الله عز وجل نصيبا فيما أمرك الله عز وجل به؟ الله عز وجل يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن الجن والإنس كلهم مخلوقون، وخلقهم الله عز وجل لعبادته، والعبادة هي بالمعنى الكامل المعنى الشامل، ليس العبادة معناها الصلاة فقط، وإنما هي الدعاء والخوف والرجاء والذبح والنذر والتوكل والاستغاثة، هذه كلها عبادة. فلا يجوز الإنسان أن يذبح لغير الله ولا أن يدعو غير الله، لأن من ذبح لغير الله فقد أشرك. إذن نحن لا نتوسل وندعو بأمل أو بعمل نسميه توسلا وهو شرك. التوسل أن الإنسان يتوسل إلى الله عز وجل بأعماله الصالحة، وليس التوسل أنك تذهب إلى الولي الفلاني فتذبح له وتنذر له وتطلب منه ما لا يطلب إلا من الله، هذا لا يسمى توسل، هذا يسمى شرك. فإذا دعوت غير الله عز وجل واستغذت به وطلبت منه ما لا يطلب إلا من الله هذا شرك. أما التوسل أنت تعمل الأعمال الصالحة وتتوسل إلى الله عز وجل بهذه الأعمال الصالحة، بمعنى أنك إذا كنت في ضيق وأردت أن تتوسل إلى الله عز وجل وتدعوه فتذكر عملك الذي عملته له خالصا. وطلاب العلم يعرفون قصة الثلاثة الذين ذهبوا ودخلوا في غار وانطبقت عليهم الصخرة، وهذه الصخرة سدت عليهم ما أحد يعلم عنهم، فكل واحد منهم قال لصاحبه: تعلمون لا ينجينا مما نحن فيه إلا الله عز وجل. فكل واحد يعلم من نفسه أنه عمل عملا خالصا لله عز وجل فيتوسل به إلى الله. أحد الثلاثة كان بارا بوالديه وله غنم تذهب للمرعى، إذا عادت في المساء حلب ثم بدأ بأمه وأبيه وبعد ذلك يعطي أبناءه. في يوم من الأيام ذهبت الغنم وابتعدت ولم ترجع إلا في الليل قد نام الوالد والوالدة، فحلب حسب العادة وجاء فإذا الوالد نائم والأم نائمة، وقف والحليب في يده ولم يوقظهما، وأولاده الصغار يتضاغون عند رجليه يريدون منه الحليب، بقي واقفا حتى طلع الصبح. فقام الوالد والوالدة من نومهما فقدم لهما الغبوق أي الحليب فشربا منه ثم أعطاه لوالديه. ننظر لهذا البر ونذكر الآباء ليذكروا الأبناء لعلهم يتعظوا مثل هذه الأمور. لم يأتي ويقول لأبيه وأمه قوما حتى يعطي أولاده الصغار، بل بقي الليل كله واقفا. هذا الرجل توسل إلى الله عز وجل وقال: اللهم أنت تعلم أن لي والدين، ثم ذكر هذه القصة، قال: فإن علمت أنني عملت ذلك لوجهك الكريم ففرج عنا ما نحن فيه. فانزاحت الصخرة قليلا ولم يستطيع الخروج، وإنما وجد فتحة يرون منها السماء. الآخر كان عنده أجير يشتغل عنده، وأيضا نذكر أصحاب المؤسسات الذين عندهم عمال يأتون بهم ويشغلونهم، ونسمع الكثير أنهم يأخذون حقوقهم وهم مساكين غرباء جاءوا من تلك البلاد وأحضرهم إلى هنا. هذا الرجل عنده أجير ليشتغل، ثم سافر وترك أجرة عنده، أجرة يوم أو شهر، يعني مقدار يعني معلوم من المال. ذهب ومكث فترة طويلة. هذا الرجل أخذ هذا المال واشترى به غنما، ثم ربى، ثم اشترى إبل وبقر، حتى أصبح هناك وادي من الإبل، وادي من البقر، وادي من الغنم. هذا الرجل رجع بعد تلك الفترة الطويلة وجاء إلى هذا الرجل وقال: تعلم أن لي عندك أجرة وأنا محتاج، فأريد تعطيني حقي الذي هو عندك. فقال له: انظر لهذه المواشي، الإبل والبقر والغنم كلها لك. فقال له: لا تهزأ بي، لأن مثل هذا الكلام استهزاء، أنا ما لي هذه الأموال كلها. قال: بل كلها لك. قال: فاشتاقها كلها ولم يترك منها شيئا. فتوجه إلى الله عز وجل وتوسل إليه بعمله هذا، قال: إن كنت تعلم أني عملت ذلك العمل لوجهك ففرج عنا ما نحن فيه. فانزاحت الصخرة قليلا أيضا، ولكن لم يستطيع الخروج من هذه الفتحة. بقي الثالث كانت له بنت عم يحبها وراودها على نفسها فامتنعت، ثم أصابتها سنة، يعني أصابتها حاجة، فجاءت تطلب منه مالا فلم يرضى إلا أن تخلي بينه وبين نفسه، فأخذت المال بهذا الشرط. ثم لما تمكن منها قالت له: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. فانصرف عنها وترك لها المال خوفا من الله عز وجل، فتوسل إلى الله عز وجل بهذا العمل، فقال: إن كنت علمت أنني تركت ذلك خوفا منك ففرج عنا ما نحن فيه. فانزاحت الصخرة فخرجوا يمشون. إذن هذا نوع من التوسل، وهو أن يتوسل الإنسان بعمله الصالح الذي عمله لوجه الله تبارك وتعالى. فيه قسم آخر من التوسل، وهو التوسل بالصالحين. ودنا نبين هذا المعنى، لأن الآن الأخطاء الموجودة عند الناس في هذا الجانب، توسل بالصالحين. أولا، الصالحون منهم، الله عز وجل أخبر عن الأولياء من هم في كتابه: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فكل مؤمن متقي هو ولي لله. الإيمان أن تؤمن بالله بأنه هو الإله المعبود وحده، ولا تشرك معه شريكا من مخلوقاته. ثم تتقي الله، والتقوى معناها امتثال الأوامر واجتناب النواهي. يعني التقوى أنك تعمل بكل ما أمرك الله عز وجل به. أمرك الله بالصلاة، بالزكاة، بالصوم، بالحج، بالصدقة، بالجهاد، بكل شيء، هذه الأعمال تقوم بها، هذه معناها تقوى. تتقي الله أن تعمل بجميع أوامره. ثم تجتنب النواهي، نهيت عن الكذب وعن الغيبة وعن النميمة وعن السرقة والاعتداء على الناس، إذن تنتهي عن هذه جميعا. هذه معناها التقوى، امتثال الأوامر واجتناب النواهي. ومن فضل الله على عباده ورحمته بهم أنه جعل هناك فرقا بين المأمور به والمنهي عنه. المأمور به لا تكلف إلا ما تستطيع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال رسول عليه الصلاة والسلام: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. إذا نحن مكلفون ومأمورون. أنت أمرت مثلا بالصلاة، وهي ركن أركان الإسلام، بل هي الركن الأول بعد الشهادتين. وعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف نصلي، فالصلاة ينبغي الإنسان أن يصلي قائما كما نصلي الآن. لكن إذا لم تستطع قائما فتصلي جالسا، إلا أن تستطيع جالس فعلى جنب، بمعنى أن الصلاة لا تسقط عنك حتى يغيب العقل. إذا ذهب عقل الإنسان ذهبت الصلاة، سقط عنه التكليف. إذا أنت مأمور، لا بد أن تؤدي هذا الأمر بقدر استطاعتك. أنت مأمور بالحج من أركان الإسلام الخمسة، لكن ما عندك مال والطريق غير آمن، فالله عز وجل لم يجعلك مكلف بهذا إلا إذا استطعت. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. أمرت بالزكاة ركن أركان الإسلام، لكن ما عندك مال، فإذا ما عندك مال ما وجبت عليك الزكاة. وهكذا في جميع المأمور به، يعني الإنسان يأخذ قاعدة في كل ما أمر به لا يكلف منه إلا الذي يستطيعه. يعني أنت ما عندك مال والزكاة ركن أركان الإسلام الخمسة، ما تقول أنا أذهب وأجمع مال حتى يكمل النصاب ثم أدي الزكاة منه حتى أكمل أركان الإسلام الخمسة، ليس المطلوب هذا منك، وإنما إذا يستر الله لك المال فتزكي. وهكذا نرجع للنواهي. الله نهاك عن الكذب، نهاك عن الغيبة، نهاك عن النميمة، نهاك عن المسكرات، نهاك عن عصيان الوالدين، نهاك عن جميع المحرمات اللي هي معروفة لكل مسلم سواء كان متعلما أو غير متعلم. إذن هذه المنهي عنها تنتهي عنها كلها مطلقا. لماذا؟ لأنك تستطيع تنتهي. يعني في الحج ما تستطيع إلا لما عندك مال ولست صحيح الجسم مثلا، لكن كونك تكذب فما أنت مكلف على أنك تكذب، أنت نهيت عن الكذب، تستطيع تمتنع عن الكذب، تمتنع عن الغيبة، تمتنع عن شرب الخمر، وهكذا. إذن المؤمن والولي هو المؤمن والمتقي. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. إذن نحن نؤمن بالله عز وجل فلا ندعو معه غيره ولا نشرك به شيئا. هذا المعنى الذي هو الأولياء والصالحين، كيف نتوسل بهم؟ الرسول عليه الصلاة والسلام بين لنا ذلك. دخل رجل هذا المسجد ورسول يخطب، فقال يا رسول الله هلكت الأموال وجاعت العيال فادعوا الله لنا. هلكت الأموال وجاعت العيال، تعرفون الأموال في ذاك الزمن المواشي، الإبل والبقر والغنم والزراعة. فهذا الرجل قال هلكت الأموال وجاعت العيال، من فين؟ فادعوا الله لنا حتى ينزل المطر، لأنه إذا نزل المطر عند ذلك تأتي الزراعة والمواشي تجد المرعى ويستفيدون من ذلك. فالرسول عليه الصلاة والسلام رفع يديه إلى السماء ودعا الله عز وجل، والله عز وجل استجاب دعاءه في نفس اللحظة، وطلعت سحابة صغيرة مثل الترس خلف جبل سلع. أنتم الآن في المدينة، وجبل سلع هذا إذا خرجتم من الحرم هذا على يمينكم سمى سلع. طلعت السحابة صغيرة ثم ارتفعت في السماء، وفي نفس الوقت نزلت الأمطار، ولم يخرج الناس من المسجد إلا والأمطار نازلة. ثم استمرت الأمطار أسبوعا كاملا لا يرون الشمس. فجاء ذاك الرجل أو غيره في الجمعة التالية وقال يا رسول الله خربت الديار فادعوا الله أن يصرفها عنا. يعني خربت الديار، تعرفون المباني في ذاك الوقت من الطين والنخل، سعف النخل والأمطار مستمرة خلاص. فالرسول عليه الصلاة والسلام دعا وقال اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الجبال ومنابت الشجر وعلى الآكام والأودية. فالله عز وجل استجاب دعاه، وطلعت الشمس، تفرقت السحب وطلعت الشمس، وصارت الأمطار على الجبال وعلى الجهات التي يستفيدون منها ولا تضرهم. هذا هو التوسل بالصالحين، بمعنى أنك تطلب الدعاء منهم. كيف نفسر هذا؟ قد يقول قال هذا رسول الله، هل غيره كذلك أيضا؟ نذكر لطلاب العلم وهم يعرفون ذلك أنهم في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه تأخرت الأمطار ويبس أشجار حتى صارت مثل الرماد، سموا العام عام الرمادة، يعني الشجر كأنه احترق. فهذه السنة يعني صلاة الاستسقاء، فطلبوا من عمر رضي الله عنه أن يصلي بهم، فصلى بهم صلاة الاستسقاء، وبعدما أكمل صلاته قال: نسمع لهذا الكلام. وهذا الكلام قاله عمر رضي الله عنه وهو خليفة راشد، وقال رسول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، وقال ذلك بحضور الصحابة جميعا. الصحابة جميعا يعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من الناس جميعا. فلما انتهى من صلاته قال: اللهم كنا نتوسل برسول الله. هذا الحديث في صحيح البخاري: اللهم كنا نتوسل برسول الله، والآن نتوسل بعم رسول الله، قم يا عباس فادعوا الله لنا. أعيد لكم هذا التعبير، قال: كنا نتوسل برسول الله، مثل ما سمعنا في تلك القصة لما جاء الرجل ودخل المسجد وقال: يا رسول الله هلكت الأموال وجاعت العيال، فطلب منه الدعاء فدعا. فيقول: كنا نتوسل برسول الله، يعني في حال حياته نأتي إليه ونطلب منه أن يدعو الله لنا، والآن نتوسل بعم رسول الله، قم يا عباس فادعو الله لنا. فقام العباس ودعا ورفع يديه للسماء وقال: اللهم إنه لا يمنع مثلا القطر إلا بذنب، ولا يرفع إلا بتوبة، وهذا أيدينا إليك بالتوبة. فالله عز وجل استجاب دعاءه ونزلت الأمطار. ودنا نتفقه في هذا الحديث وفي هذا القول الذي قاله عمر. عمر يعلم أن الرسول أفضل من البشر جميعا وأفضل من العباس، ولكنه يعلم أن التوسل لا يجوز بالميت بعد الوفاة. رسول الله صلى الله عليه وسلم قد يقول قائل أنه حي، نقول حي حياة برزخية لا يعلم كيفيتها إلا الله. ولهذا اختلف الصحابة في قضايا ولم يلجأوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، ولم يأتوا إلى قبره وقالوا: حل لنا المشكلة التي حدثت بيننا، وإنما كانوا يرجعون إلى السنة. إذا الرسول عليه الصلاة والسلام حي في قبره، ولكن حياة برزخية لا يعلم كيفيتها إلا الله عز وجل. فعمر الخطاب رضي الله عنه قال هذا القول: كنا نتوسل برسول الله، ولأن نتوسل بعم رسول الله، قم يا عباس فادعو الله لنا. إذن التوسل معنا بدعاء الحي. لماذا عزل إلى العباس وهو أفضل من العباس؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه أفضل من العباس، مشهود له بالجنة، لأن العباس قريب رسول الله صلى الله عليه وسلم، عم الرسول عليه الصلاة والسلام. ومذهب أهل السنة والجماعة أنهم يحبون أهل البيت محبة لا تخرج عن الحد الشرعي. وهو قال هذا القول للعباس أن يدعو، فدعا فاستجاب الله دعاءه ونزلت الأمطار. إذن هذا التوسل النوع الثاني، كما قلنا التوسل بالعمل الصالح، والتوسل بالصالحين أي بدعاء الأحياء. ما هو تتوسل بالموت، تذهب إلى قبر الولي الفلاني أو الولي الفلاني وتدعوه من دون الله وتستغيث به من دون الله، لأن هذا لو كان جائزا لعمله عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا هو معنى التوسل. هنا ابتعدنا قليلا عن تفسير، مع أن هذا هو المعنى المطلوب: وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون. إذن الولي هو المؤمن بالله، الإيمان بالله أن لا تجعل لله شريكا. هؤلاء المشركون كانوا يجعلون لله شركاء، والشركاء كثيرون جدا، ما هو لا واحد ولا اثنين. الرسول لما فتح مكة وجد على الكعبة 360 صنما على الكعبة معلقة عليها، خلاص كل واحد يتوسل بالصنم هذا الذي يعبده من دون الله غير الأصنام الموجودة في البيوت. والله يخبر عنهم: وجعلوا لله شركاء من الجن ومن الإنس ومن الحجر ومن الشجر، يعبدون الحجارة ويعبدون الأشجار ويتوسلون به من دون الله. فالله عز وجل بعث الرسل جميعا ليعيدوا الناس إلى عبادة الله وحده لا شريك له. وكما قلت ينبغي أن نفهم معنى العبادة: الدعاء والتوكل والخوف والرجاء والاستغاثة والذبح والنذر، هذه كلها عبادة لا يجوز أن نصرف منها شيئا لغير الله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. فما دمت تصلي لله فلا يجوز لك تذبح لغير الله. ما نقصد بالذبح الضيافة والكرم والوليمة، وإنما الذبح تذبح للولي وتطلب منه الشفاء لمريضك أو النصر على عدوك، هذا هو الذبح الممنوع. يعني من ذبح لغير الله فقد أشرك، ولا يجوز لنا أن نذبح لغير الله، نطلب منه ما لا يطلب إلا من الله عز وجل. ثم أخبر الله عز وجل عن صفته وأنه ليس له ولد، والولد ما يحتاج إليه إلا الضعيف المحتاج، والله عز وجل خالق كل شيء بديع السماوات والأرض، أن يكون له ولد؟ هو الذي فطر السماوات والأرض، هو اللي خلق المخلوقات جميعا، كيف يدعى له ولد؟ الله عز وجل يقول في كتابه: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بديع السماوات والأرض، أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة. الصاحبة كما تعرفون المرأة، والله عز وجل منزه عن ذلك. وخلق كل شيء، الله عز وجل خالق كل شيء، كل المخلوقات خلقها الله عز وجل، وهو بكل شيء عليم، يعلم ما توسوس به النفس، يعلم ما في صدرك، الذي توسوس به يعلمه. لما كان بعض المشركين يعني حول الكعبة وقال واحد يعني إذا تكلمنا الله يسمع كلامنا، والآخر قال إذا أسررنا به لا يسمع، فقال له إذا كان يعني يسمع الصوت هذا هو يسمع الشيء الذي تسر به. والله عز وجل أخبر على أنه يعلم ما توسوس به النفس، فكل ما يوسوس به الإنسان الله عز وجل يعلمه. بديع السماوات والأرض، أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. علمه محيط بكل شيء، خلق كل شيء. هنا كلام نقول لطلاب العلم، في طوائف من أهل البدع يقولون أن القرآن مخلوق، كلام الله مخلوق يقولون. ما هو الدليل؟ يقولون أن الله خالق كل شيء والقرآن شيء. وأهل السنة والجماعة يبينون على أن القرآن كلام الله، وكلام الله صفة من صفاته، ومن قال أن صفة من صفات الله مخلوقة فقد كفر. فالله عز وجل يقول: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أي شيء مخلوق من هذه الكلمات؟ قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فالله عز وجل خالق كل شيء، كل شيء من المخلوقات، ويخلقه بكلامه، فكلامه صفة من صفاته. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقوله كن فيكون. إذن المعتزلة ومن يقول بقولهم بأن كلمة شيء تشمل القرآن، كلامهم هذا لا قيمة له، بل مردود عليه بنص القرآن والسنة. ثم الله عز وجل يقول بعد ذلك: ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه. الله عز وجل ذكر أوصافه أنه بديع السماوات والأرض، وهو خالق كل شيء، وهو يعلم كل شيء. هذا الخالق هو ربنا الذي يطلب منا أن نعبده وحده لا شريك له. ذلكم، يعني هذا الموصوف بهذه الصفات، ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. إذن الله عز وجل هو الخالق، ويجب أن يكون هو المعبود. فاللات والعزى وغيرها من الأصنام في ذاك الزمن، والتوسل الذي سمعنا، التوسل المشروع والتوسل الممنوع، وهو أنك تدعو غير الله وتطلب منه ما لا يقدر عليه إلا الله، هذه كلها شرك، ينبغي الإنسان أن يتجنبها ويتوسل بالعمل الصالح ويتوسل بدعاء الرجل الحي. أما تذهب إلى البدوي، إلى العيدروس، إلى فلان، إلى فلان، وتطلب منهم ما لا يطلب إلا من الله، فهذا شرك بالله تبارك وتعالى. والله عز وجل هو الذي خلقك وحده، وينبغي أن يكون هو المعبود وحده. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو، يعني لا إله معبود إلا هو، خالق كل شيء فاعبدوه وعلى كل شيء وكيل. ثم قال لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. أيضا هذه الآية استدل بها أهل البدع الذين ينكرون رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة. وأفضل نعمة ينعم الله بها على عباده بعد دخولهم الجنة الرؤية. ولهذا سأل الصحابة رضوان الله عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني سؤالا محددا كما في صحيح البخاري، قالوا هل نرى ربنا يا رسول الله، هل نرى ربنا؟ قال نعم، ترونه كما ترون القمر ليلة البدر، هل تضامون في رؤيته؟ هذا التشبيه هو تشبيه للرؤية بالرؤية، وليس التشبيه للمرء بالمرء، وإنما هو تشبيه الرؤية بالرؤية. فهم سألوا هل نرى ربنا؟ قال نعم، ثم قال ترونه كما ترون هذا القمر ليلة البدر، هل تضامون في رؤيته؟ ليلة البدر حينما يكون القمر ليلة 14 وهو في السماء وكل الناس في الأرض، هل في أحد يحجب أحد عن رؤية القمر؟ يقول ترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، يعني ما في واحد منكم يغطي على الثاني حتى لا يرى القمر، قمره مخلوق. فيقول يوم القيامة ترون ربكم كذلك. هذه أعظم نعمة على العباد بعد دخولهم الجنة، وهي التي ورد ذكرها في المزيد. ما هو المزيد؟ والله عز وجل لما يشرف على عباده ويسألهم أو يطلب منهم هل تريدون شيئا، فيقولون أدخلت لنا الجنة وعملت لنا كذا وكذا وكذا، هذا يكفينا. فأخبر بأنه سيتجلى لهم فيرونه، وهذا هو يوم المزيد. الله عز وجل يزيدهم نعمة على نعمة. هذه الآية نسمع لفظها وستبين لنا على أنها لا تنفي الرؤية. الله عز وجل يقول لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. أولا ما استدل به بعض المعتزلة وجعلوا النفي هذا في الدنيا والآخرة، كلامهم هذا مخالف لهذه النصوص. الله عز وجل ما قال لا تراه الأبصار، وإنما يقول لا تدركه الأبصار. لا تدركه يعني لا تحيط به لعظمه وكبره، وهو أكبر من كل شيء، فهي تراه ولا تحيط به. الدليل على هذا آية في سورة الشعراء في قصة فرعون مع موسى عليه السلام. بعد تلك الدعوة الطويلة من فرعون من موسى لفرعون، وتلك الأدلة التي قدمها له، والآيات التسع كما ذكر الله عز وجل، جاء الوقت الذي حكم الله به عز وجل على فرعون وقومه بالغرق. فأمر الله عز وجل رسوله موسى عليه السلام أن يسري بعباده، يسري بعبادي ليلا إنكم متبعون، واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون. الله عز وجل يقول في كتابه فلما تراء الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. نشوف الآية، فلما تراء رؤية، يعني موسى وقومه هاربون وفرعون وقومه خلفهم يريدون يدركونهم، فلما تراء الجمعان قالوا إنا لمدركون، ما قالوا إنا لمرئيون، بل الآية صريحة فلما تراء الجمعان. الآية هنا لا تدركه الأبصار، ما قال لا تراه الأبصار، لا تدركه الأبصار. إذن هم لما قالوا إنا لمدركون قال كلا، هم يرون ونحن نراهم، لكن ما يمكن. الله عز وجل أمره أن يضرب البحر بعصاه، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. ثم دخلوا في البحر بعدما انفلق وصاروا يمشون في الأرض اليابسة. وفرعون وقومه بجبروته وراهم وصلوا إلى هذا المكان. بنو إسرائيل كلهم قد دخلوا في البحر بالطريق هذه الطرق، بل ذكروا أنها سبع طرق للسبع الأسباط. فكان كل فرق كالطود العظيم، الطود الجبل العظيم، فصارت المياه مثل الجبل وهم يمشون في الأرض اليابسة. دخل وراهم مشوا حتى انتهى موسى ومن معه وخرجوا من البحر ولم يبقى أحد. واكتمل فرعون وقومه في داخل البحر في الطريق هذه اليبس، والله عز وجل أمر البحر أن يعود كما كان، فالتقى الماء عليهم. فلما أدركه الغرق ماذا قال؟ قال تبت إليك. قال إنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الله عز وجل قال له الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. انتهى الفترة الطويلة كلها. الآيات التي جاء بها موسى الدالة على أن الله عز وجل هو الإله المعبود، وفرعون يقول ما علمت لكم من إله غيري، هنا آمن في وقت لا ينفع الإيمان. فلما أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الله عز وجل قال له الآن وقد عصيت، الآن خلص ما يبقى قبول للتوبة. ندخل في قضية التوبة. إذا نحن الآن نرجع لآيتنا هذه، لا تدركه الأبصار، بمعنى أنها لا تحيط به، تراه ولكن لا تحيط به لكبره وعظمه. فما جاء في الآية لا تراه الأبصار، بل قال لا تدركه. وعرفنا في الآية الأخرى التي تفسر هذه الآية فلما تراء الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، يعني يحاط بنا. قال كلا إن معي ربي سيهدين. إذن تراءوا ولكن لم يحيطوا بهم، هنا لا تدركه، وهنا قالوا إنا لمدركون. إذن الله عز وجل يقول لا تدركه الأبصار، يعني نحن نراه ولكن لا نحيط به لكبره وعظمه سبحانه وتعالى. فالآية نفسها تثبت الرؤية ولا تنفيها. فالذين يدعون على أنها تنفي الرؤية، وأقول لطلاب العلم لا يظنوا على أن هذا الكلام أيام المعتزلة أيام الإمام أحمد والمأمون والمناظرة، بل هم إلى الآن موجودين في الوقت الحاضر في كتب مؤلفة في هذا. الآن نريد نتكلم على قضية التوبة، هذا محتاجين إليه. يعني فرعون تاب في هذه اللحظة، التوبة لم تقبل. والله عز وجل يقول في كتابه وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن وللذين يموتون وهم كفار. إذن التوبة لها وقت محدد. أنت ما دمت في هذه الدنيا معافى فالتوبة مقبولة منك. الرسول عليه الصلاة والسلام يستغفر الله ويتوب إليه في اليوم أكثر من 100 مرة، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. حينما تحضر الوفاة الإنسان يسرح ويمرح في هذه الدنيا حتى يأتي الأجل. إذن لما يقرب الموت ويقول أنا تبت إلى الله، فهذا الوقت التوبة غير مقبولة. عند معاينة الملائكة الذين يقبضون الروح، والله قال في هذه الآية وليست التوبة للذين يعملون السيئات، يعني يرتكبون المعاصي ويعملون كل الموبقات، حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. إذن التوبة هنا غير مقبولة. وللذين يموتون هم كفار، هذا مات كافرا فعلى سبيله. إذن وقت الغرغرة كما هو في الحديث لا تقبل التوبة، ولا يقبل التصرفات من الإنسان في ماله. يعني الإنسان عنده أموال والشيطان مع الإنسان دائما ويثبطه حتى عن إخراج الواجبات، لكن إذا قرب الموت الإنسان يقول أريد أتصدق لفلان كذا ولفلان كذا. كذلك بعضهم الشيطان قد يلعب عليه، عنده زوجات يريد يحرم إحدى الزوجات فيطلقها في هذه الفترة، هذا كله غير مقبول، هذه التصرفات كلها لا تقبل. إذا حينما يكون الإنسان في هذه الحالة تصرفاته غير مقبولة، وتوبته من باب أولى غير مقبولة كما نص الله عز وجل عليها. إذن يجب على الإنسان أن يتوب قبل هذا الوقت، والإنسان ما يدري متى يموت. نحن الآن بهذه العافية نتكلم ونعمل، يمكن الإنسان ينزل كذا ويسقط، لأن الأجل محدود، إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وقبل أيام في أمثلة على هذا النوع، رجل يمشي وسقط ودفن هنا في البقيع، هم صحيح معافى جاء لعمل من الأعمال، ولكن جاء الأجل، جاء الأجل وهو على السير ماشي يبغى يطلع للطائرة خلاص وسقط. إذن الموت أقرب الإنسان من شراك نعله، فعلى الإنسان أن يكون على التوبة دائما. وإذا كان عنده حقوق وعليه حقوق كما جاء في الحديث الصحيح، ولكن كلنا ترون ما نعمل به إلا ما شاء الله، يعني الإنسان لا ينام إلا وصيته مكتوبة تحت رأسه، هذا يعني ما يعمل به إلا النادر من الناس، لأن الإنسان قد يموت ولا يدري ماذا عليه وماذا له. فالإنسان يموت فجأة، عليك حقوق للناس من يؤديها عنك، والدنيا تغيرت على الناس، قد يأتون للأولاد واحد يقول والله لي عند والدكم كذا وكذا، يقول بينتك عندك شيء يدل على هذا؟ ما يمكن واحد يقول يعني من الأبناء من له على والدي شيء فليتفضل حتى يأخذ حقه. فينبغي للمسلم أن يكون على حذر دائما من وصول الأجل وهو لا يدري. لا تدركه الأبصار، عرفنا هذا المعنى أنها لا تحيط به بل تراه، وهو يدرك الأبصار يعني هو يحيط بها، وهو اللطيف الخبير، اللطيف الخبير الذي لا يخفى عليه شيء. ولهذا قال لقمان لابنه حينما كان يعظه: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. ثم قال: إن الله لطيف خبير، يعني أصغر شيء الله عز وجل يعلمه، أصغر شيء. فالله عز وجل علمه محيط بكل شيء بالصغير والكبير. وباب الأسماء والصفات يستفيد منها المسلم نوع المراقبة، يعني كثير من الطلاب أو أصحاب الفكر يقولون يعني أسماء والصفات هذه صراع، يعني المعتزلة ينفون ونحن نثبت. القضية ما هي، ليس المقصود بها الصراع، يعني المعتزلة ينفون عن الله عز وجل جميع الصفات ويثبتون الأسماء مجردة، وأهل السنة يثبتون بالدليل بالكتاب والسنة مثل هذا الكلام الذي ينفون: لا تدركه الأبصار وهو يدرك وهو اللطيف الخبير. يعني هم ينفون ونحن نثبت، ليس المقصود به الإثبات فقط بأن صراع فقط أنت تنفي، بل هذا فيه مراقبة. إذا كنت تؤمن بأن الله هو السميع البصير وأنه اللطيف الخبير وأنه يعلم كل شيء، معنى ذلك أنك تحترز على نفسك ولا تتكلم إلا بالكلام الطيب، إضافة إلى من يكتب عليك وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين، الله عز وجل يسمعه. نقرأ سورة قد سمع، الله عز وجل يقول في قصة المجادلة: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. ماذا تقول عائشة رضي الله عنها؟ تقول: سبحان الذي وسع سمعه الأصوات، فقد كان يخفى علي بعض كلام المجادلة. يعني في حجرة يمكن 4 متر في 4 متر، والمرأة هذه مؤدبة بأدب الله عز وجل لأصحابه: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. وينبغي أن ننبه إخواننا الذين يأتون للزيارة أن رفع الأصوات عند قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا لا يجوز. بل عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما سمع جماعة يتكلمون ورفعوا أصواتهم في المسجد أحضرهم، وتبين له أنهم ليسوا من أهل المدينة. قال: لو كنت من أهل المدينة لأوجعتكم ضربا، يعني في رفع الصوت، يعني قبل عند قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الصخب وهذا رفع الأصوات عند قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجوز. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. فرسول عليه الصلاة والسلام محترم حيا وميتا صلى الله عليه وسلم. ويجب علينا أن نتأدب بالآداب التي جاءت في كتاب الله وتأدب بها الصحابة رضوان الله عليهم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. في القصة كما هو معروف لطلاب العلم أن رجلا اسمه قيس بن شماس هذا صوته جهوري، يعني إذا تكلم صوت مرتفع مثل كلام نحن المدرسين الآن الصوت مرتفع، فهو إذا تكلم صوته مرتفع. فلما نزلت هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي جلس في بيته يبكي على نفسه ويقول عمله أحبط، لأن الله يقول أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فلما سأل عنه الرسول عليه الصلاة والسلام أين فلان، يعني افتقده ولم يحضر للصلاة، هل هو مريض حتى يزوره كما هي العادة عادة الرسول عليه الصلاة والسلام حينما يتأخر شخص يسأل عنه مريض ولا مسافر. الآن سبحان الله العظيم مجموعة سكان في عمارة واحدة، الباب أمام الباب، قد تأتي تقول فلان موجود والله يقول ما أدري ما يعرفه، بابه أمام الباب ما حد يقول للثاني السلام عليك. يعني أيش الآداب هذه اللي راحت علينا كلها وذهبت؟ وهذا واقع، أنا ما أتكلم عن شيء ما هو واقع، هذا شيء واقع. مجموعة في عمارة ما حد يعرف الثاني إلا بالطريق، نازلين طالعين خلاص. فالرسول عليه الصلاة والسلام كان من عادته إذا تأخر إنسان عن الصلاة يسأل عنه هل هو مريض هل هو مسافر، فإذا كان مريض قال نذهب إليه لزيارته، إذا كان مسافر عرف أنه مسافر. الرسول عليه الصلاة والسلام هذه أخلاقه وهذه أعماله. هذا الرجل لما افتقده الرسول قال أين فلان، قالوا جلس في بيته يبكي ويقول عمله أحبط. ما لماذا؟ قال نزلت هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وهو يقول صوته دائما لما يتكلم مرتفع على صوتك فيقول عمله أحبط. شوف الشعور عند الصحابة. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال بل هو من أهل الجنة، يعني تحصل على هذه الشهادة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، فإذا شهد الإنسان بالجنة فهو من أهل الجنة. ولهذا هؤلاء الذين في الزمن الأول خرجوا على الصحابة رضوان الله عليهم، وينبغي المسلم أن يسأل الله عز وجل دائما الثبات. والرسول كان في آخر حياته كما تقول عائشة يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فلما سألته لماذا قال إن قلب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. نذكر قصة عبد الرحمن بن ملجم، هذا من حفاظ القرآن، عبد الرحمن بن ملجم المرادي، في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان هنا في المدينة، وكتب له إلى عمرو بن العاص في القاهرة وطلب منه أن يبني له دارا ليعلم الناس القرآن، وقال آثرتك به على نفسي، وذهب. وبعد ذلك دخلت الأفكار المنحرفة على الناس فظل هذا الرجل، وجاء يتقرب بقتل علي بن أبي طالب، علي بن أبي طالب المشهود له بالجنة. فكر الخوارج اللي في ذاك الزمن وهو الآن منتشر في هذه الدنيا الذين يكفرون المسلمين من ذاك التاريخ، جاء يتقرب علي بن أبي طالب إلى الله عز وجل كما رثاه المعتزلي الثاني يا ضربة من منيب ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا. يعني هذا منيب عابد متقي ضرب بالسيف ضرب علي بن أبي طالب يتقرب به إلى الله عز وجل. علي بن أبي طالب مشهود له بالجنة، والمشهود له بالجنة لا يمكن أن يكفر، لأن الرسول لا ينطق عن الهوى. فكونهم يقتلون جماعة مشهود لهم بالجنة هذا مما يدل على الأهواء التي دخلت عليهم وعلى عدم فقههم في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام يخرج في آخر الزمان، كان ما في حديث علي بن أبي طالب وهو في صحيح البخاري يعني جماعة صغار الأسنان سفهاء الأحلام، يعني يقولون بقول خير البرية يحفظون القرآن، ولكن قال يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا يتجاوز حناجيرهم، يعني يقول للصحابة تحقرون قراءتكم مع قراءتهم، بمعنى أن التوفيق بيد الله، وينبغي المسلم أن يرجع إلى الله دائما في كل لحظة وفي كل حين. فهذا مشهود له بالجنة يقتله هذا على أن يتقرب به إلى الله، والمشهود له بالجنة هذا مقطوع به أنه لا يكون كافرا، يعني الجنة لا تكون إلا للمؤمنين، وأما الكفار فلا يدخلون الجنة. فهو كونه يقتل علي بن أبي طالب متقربا به إلى الله هذا مما يدل على جهله، وهذا الجهل الآن منتشر بين الناس. إذن الله عز وجل أخبر في كتابه في هذه الآيات الكريمة وهذا الأدب الرفيع عند الصحابة، وهذا الذي أردنا أن نقوله، أن الإنسان يتدبر الأسماء والصفات لأن فيها مراقبة للإنسان أن يراقب نفسه. إذا كان هذه الآية قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير، إذا كانت عائشة تقول سبحان الذي وسع سمعه الأصوات فقد كان يخفى علي بعض كلام المجادلة، تقول بعض الكلام يخفى علي، لأنها تحاور الرسول محاورة بأدب واحترام كما قلنا، لا يرفعنا أصواتهم فوق صوت النبي، تقول وسمعها الله فوق سبع سماوات ونزل الفرج في الوقت نفس الوقت، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. إذن أنت انتبه لنفسك أن الله عز وجل يسمعك، إذا تكلمت بشيء كلامك هذا مسموع عند الله عز وجل. فينبغي للمسلم أن يكون دائما على يقين وعلى تدبر لكتاب الله تبارك وتعالى. فإذا قرأت القرآن وقرأت هذه الآية قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير، تدبر معناه وقل أنا لو رفعت صوتي بكلام سيء لو عملت شيء سيء الله عز وجل يسمعني ويراني، فالله يراك حيثما كنت ويسمعك إذا تكلمت. فينبغي للمسلم أن يستفيد من قراءة القرآن ويتدبر معانيه. ثم قال الله عز وجل قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلا نفسه، يعني الله عز وجل ذكر هذه الأدلة الدالة على وحدانيته وأنه الإله المعبود، ثم يقول في هذه الآية قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلا نفسه ومن عمي فعليه، يقول الأدلة موجودة أمامكم والله عز وجل قدم لكم هذه الأدلة التي تدل على أنه الواحد الأحد وأنه المعبود وحده، فمن أبصر وأخذ الطريق الصحيح وعبد الله وحده فلنفسه، ومن ترك ذلك فعليه، يعني الله عز وجل لم يترك للعباد حجة، أرسل الرسل وأنزل الكتب وأعطانا العقول وبين لنا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ما نحتاج إليه، فكل إنسان الأمر أمامه واضح في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها. ثم قالوا ما أنا عليكم بحفيظ، الرسول عليه الصلاة والسلام ليس بحفيظ على الناس يحفظ أعمالهم، وإنما عليه البلاغ، إنما عليه البلاغ، فالرسول عليه الصلاة والسلام بلغ البلاغ المبين ولم يبقى للناس على الله حجة بعد إرسال الرسل وإنزال الكتب، ما على المسلم إلا أن يرجع لكتاب ربه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم فيجد فيها كل ما يحتاجه. تقرأ يا شيخ؟ أنا تعبت.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الله جل وعلا وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون. الآيات. يقول الشيخ الإمام عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى يخبر تعالى أنه مع إحسانه لعباده وتعرفه إليهم بآياته البينات وحججه الواضحات أن المشركين به من قريش وغيرهم جعلوا له شركاء يدعونهم ويعبدونهم من الجن والملائكة الذين هم خلق من خلق الله ليس فيهم من خصائص الربوبية والألوهية شيء، فجعلوها شركاء لمن له الخلق والأمر وهو المنعم بسائر أصناف النعم الدافع لجميع النقم. وكذلك خرق المشركون أي اتفقوا وافتروا من تلقاء أنفسهم لله بنين وبنات بغير علم منهم، ومن أظلم ممن قال على الله بلا علم وافترى عليه أشنع النقص الذي يجب تنزيه الله عنه. ولهذا نزه نفسه عما افتراه عليه المشركون فقال سبحانه وتعالى عما يصفون، فإنه تعالى الموصوف بكل كمال المنزه عن كل نقص وآفة وعيب. بديع السماوات والأرض أي خالقهما ومتقن صنعتهما على غير مثال سبق بأحسن خلق ونظام وبهاء لا تقترح عقول أولي الألباب مثله، وليس له في خلقهما مشارك. أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، أي كيف يكون لله الولد وهو الإله السيد الصمد الذي لا صاحبة له أي لا زوجة، وهو الغني عن مخلوقاته وكلها فقيرة إليه مضطرة في جميع أحوالها إليه، والولد لا بد أن يكون من جنس والده، والله خالق كل شيء، وليس شيء من المخلوقات مشابها لله بوجه من الوجوه. ولما ذكر عموم خلقه للأشياء ذكر إحاطة علمه بها فقال وهو بكل شيء عليم. وفي ذكر العلم بعد الخلق إشارة إلى الدليل العقلي إلى ثبوت علمه، وهو هذه المخلوقات وما اشتملت عليه من النظام التام والخلق الباهر، فإن في ذلك دلالة على سعة خلق الخالق وكمال حكمته، كما قال تعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير.
الحقيقة هذا الكون هو يسير بنظام ولم يتخلف عنه. نذكر في قصة نمرود لما كانت المناظرة مع إبراهيم عليه السلام، وادعى أنه يحيي ويميت، قال أنا أحيي ويميت. الله عز وجل أعطى إبراهيم حجته، قال أنت تدعي أنك تحيي وتميت، وكيف أحيا وأمات كما يدعي؟ يقول له في الخبر أنه جاء برجل فقتله فهذه إماتة، ورجل أطلقه، معنى هذا إحياء عنده. هو لو قال هذه ليست الإحياء والإماتة الموجودون عنده سيشهدون له أن هذه الإحياء والإماتة، ولكن عدل عن ذلك وقال إن رب الذي أدعوك إليه كل يوم يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. إذن هذا النظام المستمر لهذه الأفلاك جميعا ومنها الشمس التي تطلع كل يوم المشرق وتقوم في المغرب، هذه الشمس الذي هذا نظامها وهذا سيرها لا يستطيع أحد أن يغيرها عن هذا المنهج حتى يأتي الوقت الذي يريد الله عز وجل أن يغير هذا المنهج، فتطلع الشمس من مغربها بعدما تطلع من المشرق بهذا الاستمرار وهذه الفترة الطويلة، سيأتي في يوم من الأيام تطلع من المغرب. إذا طلعت من المغرب لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، يعني هذه من العلامات التي لا تقبل فيها التوبة. الرسل أخبروا بأن هذه الشمس التي نشاهدها سيأتي يوم من الأيام تطلع من المغرب، الكفار ما صدقوا هذا الكلام ولا آمنوا بالله عز وجل. حينما تطلع من المغرب كلهم يؤمنون ويقولون ما قاله الأنبياء فهو صدق، وأن هناك بعث وأن هناك حساب. الله أخبر على أن هذه الحالة لا يقبل الإيمان فيها حينما تطلع الشمس من مغربها، لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. إذن نظام هذا الكون الله عز وجل هو الذي يسيره وهو الذي يتصرف فيه، وليس لأحد من المخلوقات هذه الموجودة على ما عندها من المعلومات وما عندها من التكبر وما عندها من الجبروت لا تستطيع أن تغير نظام هذا الكون الذي جعله الله عز وجل بهذه الصفة التي نشاهدها، الليل والنهار والشمس والقمر وكل الآيات الموجودة في هذا الكون كلها دالة على وجود الله وعلى أنه الذي يستحق أن يعبد وحده لا شريك له. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ذلكم الذي خلق ما خلق وقدر ما قدر، الله ربكم، أي المألوه المعبود الذي يستحق نهاية الذل ونهاية الحب، الرب الذي ربى جميع الخلق بالنعم وصرف عنهم صنوف النقم، خالق كل شيء لا إله إلا هو فاعبدوه، أي إذا استقر وثبت أنه الله الذي لا إله إلا هو فاصرفوا له جميع أنواع العبادة وأخلصوها لله واقصدوا بها وجهه، فإن هذا هو المقصود من الخلق الذي خلقوا لأجله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.
إذن أنواع العبادة كما ذكرنا ينبغي للمسلم أن يتبينها ويعرف ما هي أنواع العبادة. تكفيكم هذه الآية، قل إن صلاتي، الصلاة كلنا نعرفها الآن، ونسكي، النسك هو الذبح، ونسكي ومحياي، حياتي كلها في هذه الدنيا، ومماتي، هذه كلها لله رب العالمين لا شريك له. إذن ينبغي للمسلم أن تكون جميع أعماله كلها لله تبارك وتعالى. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.